ولما كان الأصل في اللباس الحل احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص التي تفيد التحريم، لأن المحرم من اللباس أقل من المباح منه، فلهذا أتوا بالأدلة الدالة على التحريم، على تحريم اللباس. وهو أنواع التحريم، قد يكون تحريما عارضا، وقد يكون تحريما دائما، وقد يكون تحريما عاما، وقد يكون تحريما خاصا. فها هنا أربعة أشياء: تحريم إما لازم أو طارئ أو عام أو خاص. لازم أو طارئ، مثاله الأصل في الثوب أنه حلال، فإذا وضعنا فيه صورة، صورنا فيه صورة، صار لبسه حراما. هذا اللباس طارئ، هذا التحريم طارئ ولا لازم؟ طارئ. العام، العام يعني اللي يشمل الذكر والأنثى، مثل أن يكون مصورا، يعني فيه الصور، فإن الذي فيه الصور حرام على الرجال والنساء. والخاص كالحرير، خاص كالحرير. ثم هناك طرو للتحريم يطرأ على الشيء لتعلق حق الغير به، كالمعصوب. فهذا الأصل فيه الحل، لكن لما كان قد تعلق بحق الغير صار حراما. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري، في البخاري بهذا اللفظ، وفي زيادة: والخمر والمعاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام. فهنا إشكال في فتح النون في هذا الفعل المضارع بدون أن نجد ناصبا ينصبه. نعم، هذه ليست فتحة الإعراب، ولكنها فتحة بناء، وسبب بنائه اتصال نون التوكيد، نون التوكيد به. فإن قلت: نحن نعرف أن المؤكد بالنون إذا كان لجماعة فإنه يكون مضموما، فإنه يكون مضموما. ليش؟ نعم، نقول إنه يضم إذا كان مسندا إلى واو الجماعة، ما هو الجماعة؟ إلى واو الجماعة، لا إلى اسم ظاهر. طيب، قال: يكن أقوام من أمتي. أقوام، الأقوام جمع قوم، والقوم في الأصل للرجال، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال الشاعر: وما أدري ولست إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، أقوم أم نساء. وهذا إذا ذكر مع النساء صار خاصا في الرجال، أما إذا لم يذكر مع النساء فإنه يكون عاما، يكون عاما إلا بدليل، يعني عاما شاملا. ولهذا مثلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه يشمل حتى النساء. نعم نعم، ولوا إلى قومهم منذرين، عام الرجال والنساء. طيب، من الجن، يعني الآية في الجن. وقوله من أمتي، المراد بقوله من أمتي هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة، لا أمة الدعوة، لا أمة الدعوة. وإنما قلنا بذلك لأن أمة الدعوة الكافرين يستحلون ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك والكفر. فالمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على أنه لا ينبغي في حقهم هذا الأمر. وقوله يستحلون، يستحلون استحل الشيء بمعنى جعله حلالا، جعله حلالا. والاستحلال هنا نوعا، إما أن يكون، إما أن يراد به الاستحلال أي اعتقاده حلالا مع تحريم الله له، فيحلل ما حرم الله، وهذا كفر، ولكنه ليس المراد. وإما أن يراد بالاستحلال أن يفعله من غير مبالاة كالمستحل له، كالمستحل له، وهذا هو المراد هنا. فمعنى يستحلون أي يفعلون هذه الأشياء فعل المستحل لها بلا مبالاة. نعم. لا يمكن، لكنه إذا كان جهلا ما ينسب إليهم حقيقة، لأنه ما كان بالجهل والنسيان فهو ما ينسب إليه على سبيل الذم. لا، إذا قال هذا حلال معناه اعتقده حرام، فإذا نبهه من تقوم عليه الحجة به كالعالم مثلا فإنه يكون كافرا، كذب التحريم. وأما إذا أخبره بذلك من لا يثق به صار باقيا على جهله فلا يتوجه إليه اللوم. المهم إذا كان في حال يعذر فيها فإن اللوم لا يوجه إليه. قال يستحلون الحرى، الحرى وش الحرى؟ الفرج. الحر هو الفرج مهزنا الفرج. قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وأصل الحر يقول النحويون أصلها حرح بالحاء، فحذفت اللام لام الكلمة اعتباطا كما يقولون، نعم يعني بدون سبب. وعلى كل حال فإن الحر كلمة اسم مكون من حرفين، وأدنى ما يكون منه الاسم المعرب كم؟ ثلاثة أحرف. ما يمكن يوجد اسم معرب مكون من أقل من ثلاثة أحرف. ولهذا إذا جاءهم مثل يد ودم وحر شو يقولون؟ حذفت اللام اعتباطا أو ما أشبه ذلك. لا، جن مشددة منهم لثلاثة أحرف. طيب، إذن الحر الفرج. وإذا قلت إن الحر والفرج فإنه لا بد أن يكون هناك صفة محذوفة، لا بد أن يكون هناك صفة محذوفة وجوبا، يعني يجب أن نقدر صفة محذوفة وهو لا الحرام. يستحلون الحر أي الحرام. وأما من استحل الحر الحلال فإنه مأجور لا يلام. وقد تقول إنه لا حاجة إلى تقدير الصفة لأنها معلومة من قوله يستحلون، فإن هذا يدل على المراد به الحر الحرام. المهم أنهم يستحلون الفرج، يستحلون الزنا والعياذ بالله. لا يقولون إن الزنا حلال، لو قالوا إن الزنا حلال كفروا، لكن يفعلونه فعلا مستحل غير مبالين به، وهذا قد وجد. وجد الآن من يفعلون الزنا والعياذ بالله فعل المستحل بدون مبالاة، حتى أنه يوجد في بعض البلاد التي يقولون إنها بلاد إسلامية يوجد فيها حانات، يوجد فيها أسواق، براءات، براءات للزنا والعياذ بالله. بل قيل لي إنه يوجد بارات للواط، وأن الإنسان إذا قدم أول ما يقدم السياح يعرضون عليه صورا للمردان وصورا للفتيات ويقول اختر. نعم، هذا وجد وهم ينتسبون للإسلام. فصدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون هذا الشيء، ونحن على علم اليقين أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يقع، لا بد أن يقع مهما كان الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فالأمور الغيبية ما تلقاها إلا بالوحي، لأنه هو لا يعلم الغيب، وعلم المستقبل من علم الغيب، ولا يمكن إلا أن يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى. الحراء، نعم، الفرج، الفرج عموما
أقوام معناها،
نعم
أقوام معناها، إيه؟ خاصة للرجال،
خاصة للرجال لا بل هي عامة، لأن ذكرنا أنها خاصة للرجال إذا قلنت بالنساء، إذا قلنت بالنساء هنا. حري ها؟ لا لا غلط، الحرة هذا الصواب. قول الحرير، بعضهم قال الحرير إنه مروي بلفظ الحري، الحرة، الحر يعني اسم الحرير. بعضهم قال مروي بلفظ الخز، والصواب الحرير. الحريرة معروف، الحرير هو عبارة عن أسلاك تنسج منها الثياب. أتدرون من أين تتولد أو من أين تأتي هذه الأسلاك؟ ها؟ من دويبة، حشرة صغيرة تسمى دودة القز، بإذن الله يخرج منها هذه الأسلاك وتطويها على نفسها، تطويها على نفسها، فإذا كانت عد ما أدري وش تبلغ بالكبر ماتت ثم يأتون يأخذونه. وإذا أردت أن تعرف كمال قدرة الله عز وجل، شوف الآن اللي ما يسمونها أم العنكبوت، تعرفونها ها؟ ألقيها وأنت قائم واقف، إذا ألقيتها في الحال يخرج منها سبحان الله العظيم خيط، خيط يمسكها حتى لا تقع على الأرض من مكانها، له من أملس ما يكون يلتصق حالا سبحان الله بك، ثم يمتد إلى أن تصل إلى الأرض بسلام سبحان الله العظيم، أعظم من البراشوت. أحيانا إذا شافت النلمدة بعيد رجعت وصاعدت مع هذا الخيط، شاهدناه، فيكون هذا الخيط بإذن الله يكون ممسكا لها أن تقع على الأرض، ويكون عمودا لها تصعد عليه إذا شاءت. ثم انظر أيضا إلى ما تنسجه في الجدار وفي السقف ما أشبه ذلك، ولا تستبعد في دود القلب. طيب، الحرير هذا هو الحرير الأصلي، أما الحرير الصناعي فلا يدخل في هذا، وسيأتي إن شاء الله في فوائد الحديث هل يجوز لبسه للرجل أو ما يجوز. طيب، الخمر، نكمل الحديث لأنه مهم. الخمر تقدم أنه كل ما خامر العقل، الخمر كل ما خامر العقل، أي غطاه على سبيل اللذة والطرب، يعني يمارسونه بيعا وشراء وتأجيرا وشربا، ممارسة من؟ المستحل له، حتى كأنه أمر قبيح، كأنه شرع. وهل حدث هذا؟ حدث هذا، فإن هذا موجود في البلاد التي هي بلاد إسلامية، توجد فيها حانات الخمور، بل قيل لي إنك إذا جلست في قهوة من القهوات يأتون لك بما تطلب، ويأتون بجرة الخمر معها، نسأل الله العافية. نعم، هذا أوجد، نسأل الله السلامة. ها؟ أيوه، كذلك في البقالات، يعني ما كانها شيء، وهذا من أخطر ما يكون على الأمة إذا وجد فيها مثل هذا العمل. أما الأمر الرابع فهي المعازف. المعازف جمع معزف وهي آلة العزف أي التي يعزف بها، قال العلماء وتشمل جميع آلات الملاهي، كل آلات الملاهي فهي آلة عزف إلا ما استثني منها وهو الدف في مناسبات معينة جاءت بها الشريعة، وإلا في الأصل أن جميع آلات العزف محرمة. وانظر كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأربع بعضها ببعض، لأنها في الغالب إنما تكون من المترفين الذين لا يبالون، ليس لهم هم إلا أن يشبعوا رغباتهم من المأكول والمشروب والملبوس، نعم، والنكاح. وهي أيضا في نفس الوقت متلازمة في الغالب، ولهذا يقال إن الغناء رقية الزنا، يعني مثل المرقات له، أو إنه رقية يعني مثل الذي يقرأ به حتى يأتي ويحصل، حتى إن بعض أهل الوجون والعياذ بالله يقول إذا روت امرأة وأبت فغنها، فإنك إذا غنيتها لانت ومكنتك من نفسها. وهذا شيء معروف بأن هذه الألحان، ألحان الغناء، تؤثر على الإنسان حتى من ناحية الجماع والعياذ بالله، فترقق له الزنا واللواط، لأن كثيرا منها نسأل الله العافية مشتمل على الغزل والدعوة إلى الفساد والحب والغرام وما أشبه ذلك. وهي مع كونها مدعاة لفساد الأخلاق هي والله مفسدة للقلوب، لأن الإنسان إذا ابتلي بها انصرف قلبه عن الله. قال ابن القيم في النورية: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. تجد المفتونين بالغنى والعياذ بالله أحيانا يمشون أمامك وتجد الوقت بيده يعزف على العود، بيده ما عنده إلا الهوى ويغني، إما بقلبه وإما بلسانه. وقال الإمام أحمد: الغناء لا يعجبني، ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. وروي عن بعض الصحابة مثل هذا القول، لأن الإنسان والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره، إذا غفل عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان. فالقلب إما حي نير بذكر الله سبحانه وتعالى، وإما مظلم ميت بغفلته عن الله. ولا شك أن الإنسان إذا ابتلي بالمعازف والغنى أنه يصده عن ذكر الله، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه فسر قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قال: والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. فعلى هذا يتبين حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في قرن هذه الأمور الأربعة بعضها ببعض، لأنها في الغالب متلازمة. نعم نعم. لا ما يقول. إذا كان باجتهاد، كل من كان باجتهاد وله ولا يبلغ اجتهاده إلى حد المكابرة فإنه لا يكفر، أما لو كابر تبينت الأدلة وكابر فيها وإن لم يكن إجماعا. نعم، ما هو من شرط التكفير الإجماع، من شرط التكفير أن يقوم الدليل على الكفر. نعم. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد. أولا، آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في هذا الحديث فوائد. أولا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، العباس من أين تؤخذ؟ صح. ومن فوائدها تحريم الزنا، من فوائد الحديث تحريم الزنا. يدل على أنه حرام وأن هؤلاء يستحلون. طيب، ومن فوائده أيضا تحريم الحرير. رحمة والحرير. طيب، ومن فوائده أن الحديث أن الحرير حرام على الرجال والنساء. رحمة. أن حرام على الرجال والنساء.
من هذا الحديث؟
نعم، من هذا. صح؟ نعم، صحيح. ومن فوائده تحريم الخمر. أطمع عليه. لقول يستحلون معناه أن الخمر حرام، وهو واضح مجمع عليه. من فوائده تحريم المعازف. من عقده على ما سبق. نعم. طيب، من فوائده أيضا أن الدف حرام. من المعارف. طيب، صح. لأن نأخذ بالدليل العام حتى يوجد مخصص. طيب، لو قال قائل إن هذه الأشياء الأربعة حرام على الرجال، لأنه قال لأ كنا أقوام. إيه، لكن لو قال قائل لا، ما تشمل النساء، يقول لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. يعني إذا أطلقت شملت الجميع. طيب، نعم. إيه، نأخذ من دين آخر. لو كان هذا، يعني لو كان أقوام ما تصلح للنساء، كان نقول يكون يؤخذ تحريم هذه الأشياء الثلاثة اللي غير الحرير من دين آخر. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن المستحلين لهذه الأشياء الأربعة كثيرون. نعم، من قوله أقوام جمع. نعم، لا، مهي جمع كثرة، لكنها جمع قوم، وأصل القوم للجماعة، يكون معنى جماعة. ها؟ إلا، لكن أقوام جمع قوم، والقوم هم الطائفة، يكون معناها طوائف. نعم. طيب، المؤلف ساق هذا الحديث هذا الباب أو هذا الحديث في هذا الباب ليبين تحريم نوع من أنواع اللباس، وهو الحرير. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صح. تقينا بالحرير الأصلي، هذا هو المحرم. والحرير الطبيعي حلال ولا حرام؟ حلال. قصدي الأصلي الحرير الصناعي. الحرير الصناعي هل هو حلال أو حرام؟ حلال، لدخوله في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن مع ذلك ينبغي للرجل أن لا يلبسه لسببين. السبب الأول أنه سبب لاتهامه بلباس الحرير. أولا، والإنسان ينبغي له أن يدفع ما تكون به التهمة عن نفسه، أو أن يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة، لأن أبعد الناس عن التهمة وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجلين الأنصاريين لما رأى يا معه صفية فأسرع، قال ألا أسرعكما فإنها صفية، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما يمكن بالتهم أبد، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قد يتهم، قد توجد التهمة لمن لا لمن لا يتهم من الشيطان وإن كان ليس أهلا لها. ثانيا أنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربما يقتدي به بعض الناس، خصوصا من لا يميزون التمييز الكامل بين الطبيعي وبين الصناعي. ومعلوم أن ما كان سببا للشر فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له. فيه أيضا وجه ثالث أو سبب ثالث لقولنا لا ينبغي أن يلبسه، وهو أنه إذا لبس هذا فإنه يكون مائعا يوجب له الميوعة والميول والميول إلى النساء. وربما إذا كان شابا وسيما يكون سببا لماذا؟ للفتنة به، للفتنة به. فعلى هذا نقول إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه، ولكننا مع ذلك ما نتجاسر أن نقول إنه حرام، لأن التحريم شديد جدا، حتى أن الإمام أحمد وغيره من السلف رحمهم الله ما يطلقون الحرام إلا على ما نص على تحريمه، وإلا فهم يقولون ينهى عنه ما أشبه ذلك من العبارات التي يتحرزون فيها. نعم إلا بيجينا ذاك المال. هو فيه في البخاري أبو مالك أو أبو عامر الأشعري على الشك، لكن عند أبي داود الجزم بأنه أبو عامر هو نفس اللي في البخاري. نعم أبو عامر الظاهر ما أخذ فوائد الحديث. لا ما أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديبات وأن نجلس عليه، رواه البخاري. بعض هذا الحديث سبق لنا في باب الآنية، وبعضه يختص بهذا الباب. قال نهى أن نشرب في آنية الذهب والفضة. الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي تجعل فيها الأشياء. نعم يقول نهى أن نشرب في آنة الذهب الخالص أو الفضة الخالصة أو اللي فيه ذهب وفضة، أنت فوزي، أو ذهب وفضة جميعا، أو ذهب ومعدن آخر غير الفضة، قل لا. وهذا سبق لنا في باب الآنية في حديث أم سلمة أو فيه شيء منهما. ثانيا يقول وأن نأكل فيها، أي في آنة الذهب والفضة. لماذا؟ علل بعض أهل العلم بأن ذلك من باب الفخر والخيلة، وعلل بعضهم بأنه إسراف، وعلل بعضهم استعمال، وعلل بعضهم بأن ذلك لأن في ذلك تضييقا للنقدين، وش النقدين؟ الذهب والفضة، لأنها دراهم ودنانير، فإذا اتخذت أواني ضاقت على الناس ولم يكن عندهم نقود. وعلل بعضهم ذلك بأن فيه كسرا لقلوب الفقراء، فقير الذي ما يجد ما يشرب إلا بالخزف يجد هذا بالذهب والفضة ينكسر قلبه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عللها بعلة واضحة، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه ميزة بين المسلمين والكفار، هؤلاء يتمتعون بها في الآخرة والكفار يتمتعون بها في الدنيا، فهي ليست من أواني من يتق الله عز وجل، مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرير إنه لباس من لا خلاق له، وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين. قال وعن لبس الحرير، هذا الشاهد لبس الحرير، والحرير تقدم لنا أنه نسج جود القزم هذا الحرير الطبيعي. والديبات، الديبات نوع من الثياب يكون لحمته من الصوف أو القطن أو نحو ذلك، ويكون سداه من الحرير، يعني تجد مثلا مشجر أشجار فيها أشجاره حرير، لكن أصل الثوب ولحمته كلها من صوف أو قطن أو ما أشبهها. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الديباج المراد به ما كان أكثر ظهورا في الثوب، أو ما كان مجتمعا في مكان واحد أكثر من 4 أصابع. يعني معناه أنه إذا وجد حرير مع غيره من المباح، إن كان الحرير هو الأكثر ظهورا هو حرام، وإن كان ليس هو الأكثر ظهورا بل الأكثر الآخر، فهو إذا كان مجتمعا في مكان أكثر من 4 أصابع فهو حرام. فمثل هذا الثوب الموشى بالحرير إذا كان ظاهره من الحرير أكثر يكون حراما اعتبارا بالأكثر، اعتبارا بالأكثر، وإن كان ليس فيه إلا نقطة أو نقطتين أو 3 نقط متفرقة والأكثر خلاف الحرير فإن ذلك يكون مباح. وقوله وأن نجم، نعم،
إذا اتفق الأصابع المتفرقة،
إذا ينظر عاد الأكثر، يعني مثلا إذا كانت لو جمعت هي متفرقة ولو جمعت أكثر في حلال إلا إذا كانت أكثر الثوب. يقول وأن نجلس عليه، أن نجلس عليه حتى وإن لم نلبس. فقوله أن اللبس الحرير والديباج هذا يستثنى منه النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى لحاجتهن إلى التزين والتجمل لأزواجهن. وفي الحقيقة أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كما هو مصلحة للمرأة فهو مصلحة للزوج أيضا، ولا لا؟ فيكون من مصلحة الرجال ومصلحة النساء، لكن لما كانت المرأة أحق بأن تتزين بمثل هذه الثياب صار الحلال في حقها دون الرجل. وقوله وأن نجلس عليه، هل هذا خاص بالرجال أو عام للرجال والنساء؟ في خلاف. فقال بعض أهل العلم إنه عام للرجال والنساء، وأن المرأة إنما أبيح لها أن تلبس الحرير للتجمل، والفراش منفصل عنها، منفصل، فلا فرق بينها وبين الرجل في عدم حاجتها إلى الفراش من الحرير. وقال بعض العلماء بل إنه خاص بالرجال، وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من الحرير لعموم الحديث، ولأن الجلوس يسمى لبسا، كما في حديث أنس قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، في إحدى الروايات في إحدى الألفاظ في بعض الألفاظ من طول ما لبس، لكن على اللفظ الأول يكون الجلوس على الشيء نوعا من اللباس. فمن نظر إلى عموم اللفظ لحل الحرير للنساء قال إن جلوسهن عليه حلال، لأن هذا نوع من الاستعمال فهو كالثوب. ومن نظر إلى المعنى الذي من أجله أبيح للنساء الحرير قال إنه لا يجوز، لأنه لا فرق بينه وبين الرجل. كيف نقول هذه امرأة هذا فراش المرأة حرير وهذا فراش الرجل قطن، وكلاهما سواء، كلاهما فراشه سائل منه منفصل عنه. ولهذا الاحتياط أن لا تستعمل المرأة الجلوس على الحرير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال نهى رسول الله، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستئلاف، طلب الكف على سبيل الاستعلاء. فقولنا طلب خرج به ما ليس بطلب كالأخبار، وقولنا الكف طلب الكف خرج به الأمر لأن الأمر طلب الفعل، وقولنا على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس والإرشاد وما أشبه ذلك على سبيل الاستعلاء، بمعنى أن الناهي يشعر بنفسه أنه أعلى من المنهي. فالأب مثلا إذا قال لابنه لا تفعل كذا وكذا، هذا استعلاء، يعني هذا يشعر أنه فوقه. لكن الابن لو قال لأبيه يا أبتي لا تضربني، هذا نهي. دعاء أي لا، الالتماس يقولون من نظير لنظير، هذا دعاء بمعنى يعني دعوت لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا مو دعاء العبادة. ولهذا لكن قلنا ونحن ندرس في البلاغة أن ينبغي أن نسمي هذا سؤالا، سؤالا، لأن كلمة دعاء تشعر بأنه دعاء العبادة، فإذا قلنا سؤال هذا سؤال كفى. طيب يقول نهى عن لبس الحرير، هل كلمة نهى على وزان قوله لا تلبسوا؟ نعم نقول هذا هو الأصل، لأنه إذا قال الصحابي العارف بلغة العرب نهى فإن عنده علما يقينا بأن الرسول قال لا تلبسوا أو كلمة نحوها، لا يقال لعل الصحابي فهم أنه نهي وليس بنهي كما ادعاه بعض الأصوليين وقال إن قول الصحابي نهى ليس صريحا في النهي. لأن جوابا على هذا أن نقول إن الصحابي عالم باللسان العربي ويعرف مدلوله، فإذا قال الصحابي نهى فهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلبس ولا فرق. وقول عن لبس الحرير هذا عام، سواء كان ثوبا أو سروالا أو غترة أو صدرية أو غير ذلك، عام. ويعم النساء والرجال، نعم يعم النساء والرجال، لكن النساء سيأتي إن شاء الله ما يدل على التخصيص. قال إلا موضع إصبعين أو أصبعين، يجوز كل شيء، أين إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. شوف يعني سهولة العرب، سهولة الناس بالأول، كل متره معه. نعم إصبعين كم عند التالين وش يسمونهن؟ سنطيين، أين؟ طيب هذا إصبعين معك دائما، لكن هالسنطي هذا اللي تبجيه لازم تحمله معك في مخوافك ولا شهور السنة. موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، هل هذا على سبيل الشك أو على سبيل التنويع؟ نعم هذا على سبيل التنويع وليس على سبيل الشك، ولهذا كأنه يقول إلا ما كان على موضعين، وإما على أربعة، وإما على أصبعين، وإما على ثلاث، وإما على أربعة. والتنويع الذي قد نسميه أحيانا بالتخيير هذا وارد في اللغة العربية، وارد أيضا في النصوص الشرعية. قال الله تعالى فبدة من صيام أو صدقة أو نسك، فأو هذه للتنويع. إذن يجوز إلى أربع، الخمس ما يجوز، ودون الأصبع جائز بالأولى كذا. طيب وقوله إلا موضع أربعين، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، يقول أو ثلاث، ثلاث وهنا يقتضي أن المعدود مؤنث، نعم والأصبع كما سبق لنا مؤنثة. طيب، يقول أهل العلم رحمهم الله إن هذا المراد به ما كان في موضع واحد، مثل لو كان الجيب، جيب الثوب موضوع فيه أسلاك من الحرير، إذا وضعت يدك الأصابع الأربعة عليها، وإذا هي أكثر من أربع أصابع فإنه حرام، وإن كان أقل فهو من يعني أربعة فأقل فإنه جائز مباح. فإن قال قائل الأصابع تختلف، من الناس من تكون أصابعه دقيقة، ومنهم من تكون أصابعه ثخينة غير دقيقة، فأيها نافذ؟ نقول المتوسط، يعني إما أن نقول المتوسط أو نقول إن الأمر في هذا واسع، نعم، وأنه ما دام ما قيد فإذا صار بأربعة أصابع فأقل. ولكن هل الأصل التحريم بحيث نقول إنه إن نعتبر الأقل الأصابع الصغيرة، أو الأصل الحل فنعتبر الأصابع الكبيرة؟ نعم، الأصل التحريم، لأن الاستثناء من المحرم معناه أن الأصل لا، الاستثناء من المحرم معناه أن الأصل التحريم، وحينئذ نقول إن الوسط على اعتبار بالوسط هذا هو الأولى. لا يختلف الناس،
من
بعض إلى بعض. نعم، خلاصة هذا الحديث يستفاد منه. طيب، ناخذ فوائد الحديث الأول. نعم، فوائد: أولا تحريم الأكل والشرب في أنف الذئب والفضة. نعم، طيب، ثانيا حل استعمالهما في غير ذلك، وقد سبق لنا ذلك الخلاف فيه، والمشهور من المذهب تحريم استعماله، نعم، أكلا وشربا واستعمالا واتخاذا. ويستفاد منه النهي أو تحريم لبس الحرير بقوله وعن لبس الحرير، وتحريم لبس الديباج للحرير، وتحريم الجلوس على الحرير. طيب، فإن قلت لو أن أحدا خاط على هذا الحرير، خاط عليه ثوبا من الكتان أو من القطن حتى لا يظهر الحرير، هل يجوز أم لا؟ نقول إنه يجوز، لأنه الآن ما هو ظاهر، الآن ليس بظاهر، فيكون جائزا، وهذا قد يضطر الإنسان إليه. أما ما عدم الضرورة فلا ينبغي، لكن قد يضطر، يكون مثل الفراش اللي عنده لا يستغني عنه، ولكن ما يستطيع أن يعني يشقه خرق. نقول إذا خاط عليه، إذا خاط ما هو إذا وضع، إذا خاط عليه خرقة فلا بأس. أما لو وضع عليه فراشا فإن أو كساء فإن هذا لا يصلح. نعم، الفرق بينهما أنه إذا خاط عليه صارت الخياطة هذه متصلة به، بخلاف ما إذا وضعت عليه كساء ثم نمت عليه، هذا ما يجوز. نعم، لا انت كلامنا على الجلوس، كلامنا على الجلوس. اما اللبس فانه في محل نظر، يحتاج الى تامل. هل نقول ان الاعتبار بالظهور؟ اذا قلنا الاعتبار بالظهور فهو اذا خاط عليه ظهاره ما صار ظاهر، انما تحتاج الى تامل في مساله اللبس. في الحديث الثاني النهي عن لبس الحرير كالأول، وهل نستفيد من قولنا من هذا الحديث الثاني؟ لأننا نقول إن التحريم مستفاد من الحديث الأول، والجواب نعم نستفيد منه، لأنه كلما كثرت الأدلة قوي الحكم، ما في إشكال. فإذا جاءنا حديثان ينهيان عن شيء صار الحكم أقوى، وإذا جاء ثالث صار الحكم أقوى، وهكذا. ويستفاد من جواز أربع أصابع فما دون في موضع واحد لقوله إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم.
ما يعارض قول
عناس
العصر والنبي عليه معطوف عليه. ما يعارض قول عناس
من كل معلومين. لا ما يعارض، لأنه أحسن.